بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
قبل أن نبدأ البيتان اللذان مر معنا، بين التذلل والتدلل نقطة في رفعها تتحير الأفهام. أخونا محمد شاهر جزاه الله خير يعني حاول محاولة جيدة في إصلاح البيت، قال: ذاك التذلل بالإله مخصص، فافهم رزقت العلم يا حيراني. يعني حاول طيبة. ذاك التذلل بالإله مخصص، أنه في المتن عندنا ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف، يعني مكسور. فذاك التذلل بالإله مخصص فافهم رزقت العلم يا حيراني. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الأول صفحة 40. وابن تيمية يتكلم عن الخلق أنهم محتاجون إلى الله، ولا يزال الحديث موصولا عن الافتقار إلى الله، وأن الإنسان لا بد أن يفتقر إلى الله جل وعلا. أما أن تعلق قلبك بغير الله فهذا يعني فيه الشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. فذكر يعني من الأوجه التي مرت معنا، والآن يعني كلام يشبه ما تقدم، والخلق كلهم محتاجون، لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم، وهذا مر معنا. يعني هذا من الأوجه التي تدلك على أنه إذا ما دم تعرف أن الإنسان لا يفعل شيء إلا لحظ له في نفسه، فلماذا تتعلق به وترجوه؟ وهو إنما ينفعك لمصلحته هو ابتداء. فإذا عليك أن تتعلق بالله وحده جل وعلا، هو النافع الضار على الحقيقة جل جلاله. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخلق باعتبار تعاملهم معك ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، وقفنا عند الأصناف الثلاثة هنا. هذا باعتبار تعامل الناس معك، وهذه القسمة مأخوذة من قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذه الآية سبحان الله عامة، تأمل إلى يعني دقيق استنباط ابن تيمية كيف ربط هذا الموضوع بهذه الآية وهذه الأصناف الثلاثة. وإلا فالآية يذكر لها المفسرون أمثلة كثيرة، مثلا الظالم لنفسه الذي مثلا في الصلاة يفوت الصلاة عن وقتها، العادل المقتصد مثلا الذي يصلي الفريضة فقط، المحسن الذي يصلي الفريضة مع النافلة مثلا، وهكذا. يعني في أي طاعة يمكن أن تدخلها في هذه الثلاثة: ظالم يأكل الربا، مقتصد يؤدي الزكاة، محسن زكاة مع صدقة. ابن تيمية الآن يدخل هذه الأصناف الثلاثة في تعامل الناس يعني مع بعضهم، فيقول: فالظالم الذي يأخذ منك مالا أو نفعا ولا يعطيك عوضه، أو ينفع نفسه بضررك، والعادل المكافئ كالبايع، لا لك ولا عليك، كل به يقوم الوجود، وكل منهما محتاج إلى صاحبه، كالزوجين والمتبايعين والشريكين، كل واحد له حق يعني للآخر. قال والمحسن الذي يحسن لا لعوض يناله منك. قال شوف حتى هذا المحسن إيش يقول عنه؟ فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته وهو انتفاعه بالإحسان وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجر. هذا إذا كان مخلص يريد الأجر أو طلب مدح الخلق وتعظيمهم أو التقرب إليك إلى غير ذلك إذا كان عنده شيء من الرياء. فقال وبكل حال ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع. ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع. طبعا هذا الإخوة كما عرفنا لا يعني يشترط أن يكون هذا مذموما، لا، يعني هو يريد الانتفاع لكن انتفاع شرعي. ما أحسن إليك إلا لأنه يريد الأجر عند الله، ويعني إذا كمل إحسانه يعني لا يرى أبدا لنفسه فضلا عليك، فلا يطالبك ولا يعاتبك ولا يعني يتعامل لله، فهذا في أعلى درجات الإحسان وهذا قليل. لكن أكثر الناس إذا أحسن أيضا ينظر في حظ نفسه، ينظر في حظ نفسه. وابن تيمية كما عرفنا يريد بهذا الكلام أن يبين أن المخلوق لا مصلحة في التعلق به، أن كل أفعال في النهاية يعني ترجع إلى يعني شيء يريده هو، فما دام أنه مفتقر إلى غيره فكيف تفتقر إليه؟ فعليك أن تفتقر بالغني الذي لا يحتاج إلى أحد جل جلاله. ثم قال وسائر الخلق إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك وانتفاعهم بك، إما بطريق المعاوضة لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج إلى الآخر، والسيد محتاج إلى مماليكه وهم محتاجون إليه، والمملوك محتاج أو والملوك محتاجون إلى الجند والجند محتاجون إليهم، وعلى هذا بني أمر العالم. هذا ما يدل على تفرد الله بالعبودية، فكل مخلوق تجد أنه يحتاج إلى غيره. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كل مخلوق تجده يحتاج إلى زوجه لما يشبهه إلا الله جل وعلا، لعلكم تذكرون فتعلمون أنه الإله الحق الواحد الأحد الصمد. قال وإما بطريق الإحسان، طريق الأول معاوضة، وإما بطريق الإحسان منك إليهم، فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسك فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك فهم في الحقيقة إنما يحبون أنفسهم وأغراضهم. نعم، ولذلك يعني إذا خلصت المحبة لله تجد أن هذه المحبة كما ذكر بعض السلف لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، لأن العلاقة أصبحت محضة لله. يعني مثلا صديقك في الله منذ زمان ما اتصلت عليه ما يزعل منك، ما يغضب منك، يعذرك، يعلم أن كلا يعني في حال يعبد الله ويطلب العلم مثلا. وكذلك يعني إذا أعطيت من الدنيا ما يقدم ولا يؤخر هذا عنده شيئا، إنما الذي يقدم ويؤخر عنده مسألة الدين، هذه الصداقة الخالصة تماما، هذا عزيز والله. فإذا قال فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أحدهم سيدا مطاعا وهو في الحقيقة عبد مطيع، وسيدا مطاع خدمه يطيعون لكن هو في الحقيقة عنده ذل خفي لخدمه وأعوانه، ذلك تجده ما يستطيع يرد شفاعتهم، إذا واحد شفع عنده يقبل، لماذا؟ حتى تبقى له مكانته، لأنه محتاج إليه فتبقى له مكانته فيكون باقيا عندما يذهب عنه. فإذا هو في الحقيقة أيضا عبد مطيع. وإذا أوذي أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال، ومتى كنت محتاجا إليهم نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك. نعم. والرب تعالى يمتنع أن يكون المخلوق مكافيا له أو متفضلا عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفعت مائدته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أو الألفاظ ربنا على الدعاء. تم ما أجمل هذا الحديث، تستشعر غنى الله إذا افتقرت إلى الطعام. أنت فقير تأكل، فلما تأكل تتذكر فقرك وتتذكر غنى الله جل وعلا، فتقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، يعني الله جل وعلا هو الكافي وحده يكفيني، أما الله لا يكفيه أحد، لا يكفيه أحد ولا يغنيه أحد، هو الكافي من أسمائه الكافي، فهو جل وعلا غير مكفي ولا مكفور، بل هو الإله الذي ينبغي أن يشكر ولا يكفر، ولا مودع ولا مستغنى عنه، يعني ما تستطيع أن تستغني عن الله طرفة عين وأن تودعه وأن تتركه. قال ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وطبعا هناك تفسير آخر على أن المراد بهذه الكلمات الحمد، لكن الله أعلم، يعني الأقرب والله أعلم أنها متعلقة بالله جل وعلا، وهذا يعني أجمل في معنى الحديث. قال رواه البخاري من حديث أبي أمامة، بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في ذلك، بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله، وسعادة العبد في كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه. هذا واحد. اثنين، وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه، أي بموجب علمه ذلك. وهو ماذا؟ ما هو موجب ذلك؟ افتقار، يعني العمل الصالح، سعادة العبد في كمال افتقاره. ثم صحيح أن تقول أنا فقير إلى الله، لكن أيضا أن تشهد هذا الافتقار حقا في الحياة العملية، في عبادتك، في معاملاتك، في عاداتك، يرى عليك الفقر إلى الله، يرى عليك التذلل لله، تكون يعني الذي الإخوة يحتاج إلى الله تجده يلهج بذكر الله، لأنه ما يستغني عن الله. الذي يحتاج إلى الله ما يعصيه، الذي يحتاج إلى الله ما يضيع أوامره، الذي يحتاج إلى الله ما ينام طيلة الليل بل يقوم يصلي لله، فيرى عليك الافتقار. وضرب ابن تيمية هنا مثالا يعني جميلا لطيفا، قال فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم، إنسان قد يكون فقير ولا يعلم، قال مثل أن يذهب ماله ولا يعلم بل يظنه باقيا. واحد عنده ملايين في البنك ويظن أنه أغنى الناس، وإذا بهذا البنك خسر أصلا وما درى بهذا الخبر، وما سحب عنده أموال في البيت تكفيه مثلا، والآن هو فقير ولا يعلم. هذا مثل حال الإنسان، يؤمن بالله ويعرف عظمة الله لكن ما يعمل، يظنه فقير وهو بعيد عن الافتقار إلى الله، قلبه قاسي ولا يبكي من خشية الله، ويعني يصر على معصية الله. أيضا أين الافتقار إلى الله؟ إذا كان لا يبالي بصلاته، لا يبالي بالخشوع فيها، يضيع يعني شيء من ركعاتها، أو أين الافتقار إلى الله؟ هو فقير لكن لا يعلم، ما شهد هذا الافتقار، مثل حال هذا الإنسان. قال بل يظنه باقيا، فإذا علم بذهابه صار له حال آخر. تخيل هذا الإنسان إذا قيل له إيش مالك قد ذهب، خسرت كل أموالك، يصاب بجلطة، يصاب بسكتة، تأتي حال قلق وهم. هكذا ينبغي أن يكون حالك إذا شهدت الافتقار حقا، ما يكون حالك عادي هكذا في الدنيا، يكون عند الإنسان حقا. يعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. قال فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله، لكن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به، والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره، وهؤلاء هم عباد الله. فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات، وفقره من لوازم ذاته، يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه، وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده، فهو الصمد الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته، أن الله خلق ورزقه، ومن جهة إلهيته، أن ما له طمأنينة ولا سعادة ولا استقرار إلا بالتأله لله والتعبد لله، كما قد بسط هذا في مواضع. والإنسان يذنب دائما فهو فقير مذنب، أيضا هذا من جهات الفقر، أنك تذنب إلى الله. طيب هذه الشرور الآن والمعاصي كيف تزيلها؟ من يغفرها؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ فأنت فقير إلى الله في محو السيئات. قال: وربه تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيم، فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خيرا أصلا، أو لما وجد خير أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولولا مغفرته لما وقي العبد شر ذنوبه، وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة ودفع الضر والشر، ولا تحصل النعمة إلا برحمته، ولا يندفع الشر إلا بمغفرته. أن أعظم الشرور الذنوب، وذلك قال: فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب، وبالحسنات ما يسره من النعم، كما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا، من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق. يعني الله تعالى أنعم عليك بالإسلام، أنت ولدت هكذا، الله أنعم عليك بالإسلام وأعطاك هذه النعم، فضل محض منه جل وعلا، ما لك أي حق أصلا في هذا. قال: وإن كان تعالى عليه حق لعباده هو أن يعبدوه جل وعلا، فذلك الحق هو أحقه على نفسه، أحقه على نفسه. نعم، حق لعباد أيضا أن يغفر لهم إذا عبدوه، وهذا الحق تفضل من الله، ليس العباد استحقوه، وإلا العباد ما قاموا بما يستحقه الله من كمال التعظيم والعبودية والشكر. إذن هذا الحق لما الله تعالى أوجب على نفسه أن يغفر لمن وحد الله ولم يشرك به شيئا، هذا حق تفضل من الله. قال: فذلك الحق هو أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق بل من جهة الله، كما قد بسط هذا في مواضع. والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها، فهو سبحانه المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها، فإنه سبحانه هو الذي خلق العبد وجعله مسلما طائعا، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين. وقال: واجعلنا مسلمين لك، وقال: اجعلني مقيم الصلاة، وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال في آخرها: فضلا من الله ونعمة. هذا الإخوة يجعل العبد والله يعني يشعر في قلبه بمحبة عظيمة لله، لولا محبة الله لك لما جعلك مسلما، ولما اصطفاك من بين مليارات الناس، جعلك طالب علم تحب العلم تقبل على الله. والله هذه نعمة حرمها كثير من الناس. الآن تمشي تخرج من المسجد من حلقة العلم، تجد هذا من الصباح إلى المساء همه ماذا؟ أن يبيع أدوات في الدكان، خلاص هذه همته في الدنيا، هذا عمله. لكن انظر، وآخر همه مثلا في البحر، وآخر همه في الطيران، وآخر همه في اللعب، وأنت الله تعالى جعل همك وحياتك في العلم النافع فيما يقربك إلى الله. هذه والله نعمة ما بعدها نعمة الإخوة، تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى إقبال على الله بطلب العلم النافع. قال: وفي صحيح أبي داود وابن حبان، طبعا الحديث هذا الإخوة ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف، يعني أبي داود في شريك القاضي هو ضعيف، لكن يصح موقوفا عن ابن مسعود، يصح موقوفا عن ابن مسعود كما في الأدب المفرد للبخاري، صححه الشيخ الألباني. والحديث أوله يعني اللهم أصلح لنا ديننا, اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. قال واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. شوف كل من الله, ثم حتى الشكر من الله, واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا إلى آخر الدعاء. وفي الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. وفي الدعاء الذي رواه الطبراني عن ابن عباس, طبعا هذا الحديث ضعيف ضعفه شيخ الألباني, في إسماعيل بن أمية يضع الحديث كما قال الدارقطني, الحديث ضعيف جدا, لكن هو من الدعاء, من الدعاء الحسن الذي لا بأس إذا حفظه المسلم, جميل أن فيه ألفاظ طيبة وجميلة يقوله يعني في أدعيته المطلقة. قال مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة, اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري, أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه, أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل, وأدعوك دعاء الخائف الضرير, من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه, اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله. تأمل هذا كله الآن استطراد من تيمية لما ذكر افتقار العبد إلى ربه وأن هذا من لوازم كل مخلوق, ذكر الآن مسألة العبودية في القرآن, تأتي عبودية عامة يعني الخضوع لله, والعبودية الخاصة التي يقوم بها المسلمون. قال يتناول من عبد الله, فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده, كما قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وأما قوله إلا من اتبعك من الغاوين فالاستثناء فيه منقطع, إذن هؤلاء لا يدخلون في العباد بهذا المعنى. عرفتم إن عبادي يعني عن اختيار, اختاروا هذه العبودية وقاموا بها صلوا لله, أما الغاوون فهم ليسوا من عباد الله بهذا المعنى, وإن كانوا إيش عبادا لله من جهة إيش العبودية العامة, إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كما سيأتي. وذلك قال فالاستثناء فيه منقطع كما قاله أكثر المفسرين والعلماء. وقوله عينا يشرب بها عباد الله, كلها عبودية اختيار وطواعية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, واذكر عبدنا داود نعم العبد إنه أواب إلى آخر الآيات. قال ونحو هذا كثير, وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها كقوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. قد يقال في هذا أن المراد به الملائكة والأنبياء إذا كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى, فقد قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الدجال, فيوحي الله إلى المسيح أن لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم, أو لا يداني لأحد بقتالهم. نعم, إن لي عبادا, إيش المقصود بالعباد هنا؟ يأجوج ومأجوج. لا يداني يعني لا قدرة, اليد يطلق عليها قدرة, هذا إطلاق صحيح في اللغة, أما تفسير الآية الواردة في سورة صاد بهذا هذا خطأ. قال وهذا كقوله بعثنا عليكم عبادا لنا, فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجري عليهم قدره, فهذا معنى العبودية العامة يجري عليهم قدره. وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم للصانع, هذا وجه ثاني أيضا يعني للعبودية العامة, أيضا كونهم عبيدا من وجه ماذا؟ أنهم يعترفون بالصانع, هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا. أن الكافر الإخوة يخضع لله أحيانا عند الشدة مثلا يلجأ إلى الله, هذا خضوع لله, فأيضا هذه من العبودية. كقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, يؤمنون بربوبيته لكن إيش يشركون في ألوهيته. وقوله إلا آتي الرحمن عبدا، يعني دليلا خاضعا، ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك، وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا، ثم قال لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فذكر بعدها أنه يأتيه منفردا كقوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة، تأمل، هذا صحيح، لكن ليس هو إيش على سبيل الحصر أن معنى العبودية العامة أنهم مقهورين تحت المشيئة، لا، بل العبودية العامة أوسع. قال فإن هذا لا يقال طوعا وكرها، فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها، فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم. وقال أسلم، وقال ولله يسجد يسجد. فيقول ابن تيمية إذن المعنى أوسع من مجرد القهر تحت المشيئة. قال بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه، منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه. كل مخلوق يعلم أنه مضطر إلى الله، هذا في حد ذاته عبودية لله، عبودية عامة، حتى الكافر يعلم هذا أنه مضطر إلى الله مفتقر إلى الله. لذلك يظهر هذا في الوجه الثاني، قال دعاؤهم إياه عند الاضطرار، الآن يلخص الأوجه في العبودية العامة، دعاؤهم إياه عند الاضطرار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقدار ومشيئته، وهذا المعنى يعني المشهور، هذا الثالث. ومنها الرابع انقيادهم لكثير مما أمر به في كل شيء، يعني أحيانا نفس هذا الكافر أو الفاجر ينقاد يعني لشيء مما يعني أمر الله تعالى به، يتصدق، يحسن إلى الناس مثلا، فهو يفعل ما يعني أمره الله تعالى به. قال فإن سائر البشر لا يمكنون العبد من مراده، بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه، وهو مما أمر الله به، وهو مما أمر الله به، وعصيانهم له في بعض ما أمر به، وإن كان هو التوحيد، وعصيانهم له، نعم، وعصيانهم له، معصون الله تعالى في بعض ما أمر به وإن كان هو التوحيد، لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين كرها، نعم، كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغيرهم، فإنهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله، الذي بعث به رسله، وإن كانوا يعصونه في أمور. فالشاهد من هذا أنه يعني تجده كافر مثلا بالتوحيد لكن عنده خضوع في بعض الأمور. قال والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا وكذلك لما يقدره من المصائب، فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا. أيضا تأمل هنا عبودية المسلم يعني عند المصائب تختلف عن عبودية الكافر. قال فهو مسلم لله طوعا خاضعا له طوعا، والسجود مقصوده الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب. وأما فقر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها كلها إليه، وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتها وأفعالها إلا به، فهذا أول درجات الافتقار. وتكلم أولا عن إيش؟ يعني عن الكفار كيف عبوديتهم العامة بالأوجه التي ذكرها، ثم الآن يذكر المخلوقات الجمادات. فأول قال فهذا أول درجات الافتقار، كلها محتاجة إلى الله، وافتقارها إلى ربوبيته لها وخلقه وإتقانه، وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له، وله سبحانه الملك والحمد، وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب. فالحدوث دليل افتقار الأشياء إلى محدثها، الحدوث يعني هذا وجد كان عدما ثم وجد، هذا معنى الحدوث، أنه وجد بعد أن كان عدما، فهذا دليل افتقاره إلى من؟ إلى خالقه. هذا وجه. الوجه الثاني قال: وكذلك حاجتها إلى محدثها بعد إحداثه لها، يعني ما يرزقها ويعطيها، هذه مخلوقات ما تستغني عن رزق الله، دليل افتقارها، فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق. والصواب أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها لا لأمر آخر، هذا في ذاتها جعلها مفتقرة إليه، بل فقرها لازم لها، لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه، كما أن غناء الرب وصف لازم له، لا يمكن أن يكون غير غنى غير غني، فهو غني بنفسه لا بوصف جعله غنيا. قال: وفقر الأشياء إلى الخالق وصف لها وهي معدومة وهي موجودة، فإذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر أو ينتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق، كان معناه أنه لا يوجد إلا بالخالق، نعم، فهذا المطر ما يوجد إلا بموجده وخالق، هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم. وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل، وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتها أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف وجمهور الخلف. انتبه الآن، يعني هذا الافتقار المخلوقات عرفناه، تحتاج إلى الله في خلقها ورزقها، تسبيح المخلوقات هذه أمر إيش؟ زائد عن مجرد الافتقار، تسبيح المخلوقات وسجود المخلوقات هذا شيء حقيقي، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: ولكن طائفة تدعي أن افتقارها وخضوعها وخلقها وجريان المشيئة عليها هو تسبيحها وقنوتها، وإن كان ذلك بلسان الحال، فيفسرون التسبيح يعني بالمجاز أن هذا بلسان الحال هي تسبح بمعنى أنها مفتقرة إلى الله، وهذا خطأ، هذا خطأ، ولذلك جاءت النصوص تصرح: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، وابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسبيحها أمر حقيقي زائد عن مجرد الافتقار. قال أيضا عند هؤلاء: ولكونها إيش يفسرون التسبيح؟ أيضا يفسرون التسبيح بمعنى ثاني، يقولون: ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل وعلا، وقل للأرض من فجر أنهارك وغرس أشجارها وأخرج نباتها وثمارها، فإن لم تجبك حوارا وإلا أجابتك اعتبارا. فيفسرون التسبيح بالمعنى المجازي أنها دليل على قدرة الله وحكمة الله، وهذا المعنى الثاني. أيضا هذا الإخوة غير صحيح، نعم هذه الآيات أدلة على عظمة الله وحكمته، لكن التسبيح أمر حقيقي كما أثبته الله. قال هذا التأويل يقوله الغزالي وغيره، وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: كل له قانتون. قال: كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه قال: فذلك دليل على ذله لربه، وهو الذي ذكره الزجاج في قوله: ولو أسلم من في السماوات والأرض. قال: إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم، يعني في خلقتهم، لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها. قال: وهذا المعنى صحيح، في ابن تيمية دقيق ومنصف، قال: وهذا المعنى صحيح، لكن الصواب الذي عليه جمهور علماء السلف والخلف أن القنوت والاستسلام والتسبيح أمر زائد على ذلك، وهذا كقول بعضهم: إن سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر. نعم، وعرفنا أن المسألة أوسع من هذا كما عرفنا، وكما قال بعضهم في قوله: وإن من شيء نسبح بحمده، قال: تسبيحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك تسبيحا من غيره، يعني الإنسان لما يرى يعني الصنع البديع لهذه المخلوقات يقول سبحان الله، فيفسر تسبيح المخلوقات بتسبيح الإنسان، يقول: لأنها هي السبب في تسبيح الإنسان. وقد قلنا الإخوة يعني هذا يعني يعني كما عرفنا يعني تسبيح المخلوقات أمر زائد عن هذا كله، كما قال ابن تيمية: والصواب أن لها تسبيحا وسجودا بحسبها، بحسبها. نعم، يعني هذا أمر حقيقي تتصف به. نعم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما عرفنا. فهذا جميل، عندك فائدة جميلة هنا، يعني معنى العبودية العامة والخاصة، وكذلك يعني معنى التسبيح، تسبيح المخلوقات. هذا موضع جميل في بيان هذه المسألة، وهي كلها فوائد ممكن يسجلها يعني طالب العلم ويقرأ في الفتاوى. ثم قال: والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فطري فطر الله عليه عباده، كما أنه فطرهم على الإقرار به. بدون هذه الآيات التوحيد فطرة في النفوس، حتى لو ما رأيت شيء من المخلوقات. فرض إنسان أعمى ما رأى شيء من المخلوقات ولا سمع شيء من الآيات، في قلبه فطرة أن الله تعالى خلق وأنه موحد لله سبحانه، هذه فطرة. فإذا افتقار المخلوقات إلى الله أمر إيش؟ فطري. هذا مهم جدا نعرفه الإخوة، أمر فطري، هذا الدليل عليه قبل كل شيء، فطرة. كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات. قال: كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع، وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولي والتمثيلي. فإن القياس البرهاني العقلي، سواء صيغ بلفظ الشمول كالأشكال المنطقية أو صيغ بلفظ التمثيل، وبين أن الجامع هو علة الحكم ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد. وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين في غير هذا الموضع. فهمنا شيء من الفقرة؟ بدأ يشفر الآن معنا. طيب، قال الآن ابن تيمية يتكلم عن افتقار المخلوقات، وعرفنا أنه أمر إيش؟ فطري. طيب، ثم قال: وبين الفرق. طب أيضا إيش الدليل على توحيد الله غير الفطرة؟ ها؟ إيش؟ يعني الآيات، يعني إيش؟ المخلوقات، حتى الكتاب والسنة. بماذا يستدل الله في القرآن على التوحيد؟ أعظم دليل إيش؟ توحيد إيش؟ نعم، الربوبية، الشمس والقمر والسماء. يا ناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من الآيات المعروفة. فابن تيمية يقول: بين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولي والتمثيلي. الآن هو يريد إيش؟ يتكلم يعني عن طريقة الفلاسفة والمتكلمين في إثبات التوحيد، فطريقتهم مختلفة عن طريقة أهل السنة. فطريقة أهل السنة الفطرة والآيات الشرعية والكونية، الأدلة واضحة، لكن عندهم إيش؟ دليل القياس الشمولي والتمثيلي. نقول الإخوة أولا إيش معنى القياس الشمولي والتمثيلي. تقول: القياس الشمولي اشتراك الأفراد في الحكم العام، اشتراك الأفراد في الحكم العام وشموله لها. اشتراك الأفراد، أفراد يشتركون في حكم عام يشملها، يعني نقول النبيذ والخمر وردبول وغير هذه كلها أفراد إيش؟ تشترك إيش؟ في الحكم العام، وهو إيش؟ أنها يعني مسكر، ها؟ إنها مسكر، وكل مسكر إيش؟ حرام. فعرفت أنت الآن هذه الأفراد كلها تشترك في إيش؟ في حكم عام. هذا قياس شمولي يسمونه، إذا كان بالطريقة هذه. إذا قلت النبيذ فيكون له يعني مقدمتين ونتيجة. قول النبيذ مسكر مثلا، كما أن الخمر مسكر، وكل مسكر حرام، هذه المقدمة الثانية. فإذا النتيجة إيش؟ أن النبيذ حرام مثلا. هذا قياس شمولي، وهذا عند المنطقيين يعني يسمونه القياس الشمولي. القياس التمثيلي يشبهه تماما كما سنعرف الآن. يقول: اشتراك الاثنين في الحكم الذي يعمهما، اشتراك الاثنين في الحكم الذي يعمهما. يعني في الحقيقة ابن تيمية يقول مآل الأمرين واحد، يعني بيّن ابن تيمية هذه المسألة في الرد على المنطقيين في كتاب عنده الرد على المنطقيين، بيّن أنه في الحقيقة لا فرق بين قياس الشمول والتمثيل، على التحقيق لا فرق بين القياس الشمولي والتمثيلي، فكل واحد لكن اختلاف التعبير. مثلا في القياس الشمولي إيش يقولون؟ نبيذ مسكر، هذه مقدمة الأولى، كل مسكر حرام فإذا النبيذ حرام، يعني فالنبيذ فرد من الأفراد، عرفت حكمه لأنه إيش تحت أفراد كثيرة مسكرة، كل مسكر حرام فإذا النبيذ حرام. القياس التمثيلي يعني يقول لك النبيذ مثل الخمر، مثل الخمر بجامع إيش، قال اشتراك الاثنين نبيذ وخمر حرام، اشتركان في الحكم الذي يعمهما أن كلاهما إيش مسكر. فقال ابن تيمية مآل الأمرين واحد، فاترك هذا الأمر واضح. طيب، فإن القياس البرهاني العقلي، هذا الإخوة القياس البرهاني هو نفسه الشمولي عند المنطقيين، يعني ما يختلف، فإن القياس البرهاني العقلي هو نفسه القياس الشمولي عند المنطقيين، يسمونه البرهاني لأن عندهم هذا هو الدليل الذي يدل على اليقينيات، ذلك سموه برهاني. وعقلي لهم طريقة العقل، لابد يقول مقدمتين ونتيجة. تأمل كيف قال، سواء صيغ بلفظ الشمول أو بلفظ التمثيل، يعني يدلك على أن لا فرق بينهما. طيب سواء صيغ بلفظ الشمول كالأشكال المنطقية، الآن الإخوة نريد أن نعرف الفرق حتى نفهم إيش كلمة الأشكال المنطقية هذه، يعني نريد أن نعرف الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس في باب التوحيد والإلهيات. فالآيات الإخوة يعني هي أدلة وبراهين على توحيد الله، يعني بصورة واضحة جدا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وابن تيمية يقول الدليل هو المرشد إلى المطلوب، ما يحتاج إلى التعقيدات، لابد يكون له مقدمتين ونتيجة، بل ربما يكون الدليل عبارة عن إيش، كلمة واحدة، جملة واحدة. يعني مثلا إنسان يعرف أن يعني النبيذ مسكر مثلا، ويعرف أن مثلا الخمر مسكر، لكن ما يعرف أن كل مسكر حرام، تقول له كل مسكر حرام خلاص فهم، ما يحتاج تقول له لا الدليل عبارة عن مقدمتين، كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فإذا النبيذ حرام، هو سيصل إلى إيش النتيجة بكلمة واحدة بجملة واحدة. فكذلك يقول ابن تيمية يعني الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهو ما كان مستلزما لغيره، فإنه يمكن أن يستدل به ما كان مستلزما. أنت الآن لما ترى السماء هذا يستلزم وجود إيش إله عظيم، يدل على هذه السماء العظيم تدل على عظمة الله مثلا، خلاص انتهى. حتى لو لم تذكر لفظ اللزوم، يعني عوام الناس ما يقول لك والله يلزم من كذا كذا، لكن هو حقيقة الدليل باللزوم، اعرف هذا حقيقة الأدلة بأن هذا يلزم عنه كذا، لكن يقول لك هذا لابد من وجود السماء أن يدل على كذا مثلا، خلاص هذا هو الدليل. فتأمل كيف الدليل يعني الشرعي ما فيه تعقيد ولا فيه تطويل، وواضح وصحيح، لكن يعني الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولي أو البرهاني الذي يسمونه يمكن أن نذكرها في، وما ذكر طبعا الفرق، لكن نذكر هذا في فرقين مثلا، أمرين. الأمر الأول إخوة أن القياس البرهاني لا ينفع في العلم، بل فيه إتعاب الأذهان وتضيع الزمان وكثرة الهذيان، كما قال ابن تيمية، قال القياس البرهاني العقلي الذي يسمونه برهاني عقلي لا ينفع في العلم، بل فيه إتعاب الأذهان وتضيع الزمان وكثرة الهذيان. وذكر ابن تيمية قاعدة جميلة في كتاب الردع المنطقيين، قال: الأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرة كانت تعذيبا للنفوس بلا منفعة. الأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية كانت تعذيبا للنفوس بلا منفعة. ضرب مثال ظريف يعني، قال: لو قيل لرجل عندك 10 دراهم مثلا، يعني 10 من عندي هذه، المهم دراهم قسمها على جماعة 10 دراهم، وأمام 5، يعطي كل واحد كم؟ 2. المناطق يقولك لا، أصبر، لابد أولا تعرف حد القسمة، إيش معنى القسمة وإيش حد الضرب، وأن الضرب مخالف للقسمة، ثم نسبة هذا إلى هذا. طيب هذا كله أنا غير محتاج له، أنا خلاص فهمت أن 10 سأقسمها على 5، كل واحد يأخذ 2 وخلاص. فانظر الآن، هذا يعني يقرب لك المثل هنا. هؤلاء لما يسلكون طرق أخرى غير الطرق الفطرية والآيات الكونية التي يعني الله تعالى أنعم بها في الحقيقة على عباده، يصل العبد إلى ربه بسهولة وأدنى تفكر، يفقهها العامي والعالم والصغير والكبير. لكن هؤلاء حقا كما قال ابن تيمية في إتعاب الأذهان وتضيع الزمان وكثرة الهذيان. مثل إيش؟ يقول لك لا، تستدل، لابد أول شيء، أول واجب على العبد إيش؟ النظر. لابد أولا أن تفكر أن هذا الكون حادث متغير، والمتغير لابد له من مغير، ونعم الكون متغير، وكل متغير فهو حادث، والحادث لابد له من محدث، وهو يعني الذي أحدث هذا الكون وخلقه. إيش أريد بهذا 1، 2، 3، مقدمة رقم 1، مقدمة رقم 2، هذا كل كلام فاضي، تطويل في العبارة، لا ما يستفيد منه يعني الذكي، ولا يحتاجه حتى الغبي ما يحتاجه. لماذا إذن؟ فإذا عرفنا هذا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس البرهاني عندهم، تطويل عبارة فقط. ثم كذلك الفرق الثاني، وهو يعني الفرق الأهم الإخوة، أن القياس البرهاني إنما يدل على أمور كلية، هذا ذكر ابن تيمية سيأتي ذكره فعلا، إنما يدل على أمور كلية لا على أمور معينة، فلا يتحقق به المراد، لا يتحقق به المراد، يدل على أمور عامة أصلا. يعني الآن أنت غرضك إثبات الرب، وجود الرب الذي يتصف بصفات الكمال والعظمة و و و طيب، أما تقول كل حادث لابد له من محدث وهو الرب مثلا المحدث، طيب المحدث ما هو المحدث؟ ما صفاته؟ ما حقيقته؟ هذه كلمة مجملة، كل واحد منهم فسرها على هواه. فالمحدث عندهم إيش؟ لا يتصف بأي صفة. قال لك المحدث يعني ما يتصف بأي صفة، انظر كيف يعني، بل يعني كما عرفنا يدل على أمور كلية فقط، يعني هذا أمر كلي، عرفنا كيف أمر كلي. يعني مثلا إذا قال لك المحدث، المحدث يعني المخلوق لابد له من محدث، طيب الآن تقول لابد له من محدث، طيب ما صفات هذا المحدث؟ هذا أمر كلي، قاعدة كلية، نعم كل محدث، كل شيء حادث لابد له إيش من محدث، هذا الكتاب لابد له من صانع، هذا الهاتف شيء ما كان موجود لابد له من إيش؟ من محدث. هذه قاعدة عامة، محدث ممكن يكون بشر، ممكن يكون خالق، ممكن يكون إيش. طيب ما صفات هذا المحدث؟ أنت ما أعطيتني شيء معين، الرب المعين الذي أريد أن أصل إليه وأعبده وأحبه وأعظمه، أنت تعطيني قواعد كلية إيش أستفيد منها؟ ثم ما بالك إذا كانت هذه القواعد أصلا خطأ، فيها لوازم باطلة، مثلا لما يقولون مثلا أن الحركة مثلا كل متحرك كل حادث متحرك لا بد له لا كل متحرك يقولون كل متغير فهو حادث. شوف الربط، كل متحرك فهو حادث، يعني يلزم أن يكون معدوما ثم وجد، ثم الحادث لا بد له من محدث وهو الرب. صحيح القاعدة الثانية، كل حادث لا بد له من محدث، هذه صحيحة، لكن تعال الآن كل متحرك فهو حادث، من قال هذا؟ الآن هم يريدون بهذا إيش؟ الآن لما قالوا مثل هذا، لما جاءوا وصف المحدث قالوا إذن لا يتحرك، ليس له أي فعل، أن إذا أضفت إلى هذا المحدث أي حركة وأي فعل جعلته إيش؟ حادثا. فرجعنا جعلنا الخالق مخلوق، ولذلك هذا الذي دعاهم إلى نفي إيش؟ الصفات والتعطيل المحض. فقال مثلا، لذلك ابن سينا جاء وقال يعني الحادث هذا، يعني الآن انظر كيف، الآن المحدث هذا إذا أثبت له أي فعل سيجعله إيش؟ حادثا. وعند الكون موجود الآن، لابد يفرق بين شيء إيش؟ حادث ومحدث. لما وصل إلى هذا التناقض عنده في ذهنه قال بقدم العالم، قال حتى ما أصف الخالق بأي شيء بأي فعل بأي حركة بأي خلق، قال هذا الحادث هذا سماه ممكن، كما سأتي في كلام ابن تيمية سماه ممكن، وهذا الممكن ادعى ابن سينا أنه إيش؟ أنه يعني أزلي، أنه واجب بذاته، وهذا شيء اخترع ابن سينا، حتى الفلاسفة الأول ما قالوا به، فاخترع قدم العالم حتى ما يصف هذا المحدث بشيء. انظر تناقض عجيب، نحن نقول من البداية بالعكس، من قال أن مجرد الحركة تدل على أن هذا حادث؟ من قال هذا؟ من جاب هذه القاعدة؟ كل شيء يتحرك لابد يكون معدوم ثم وجد؟ لا، بل الله تعالى جل وعلا يفعل ما يشاء، بل الحركة هذه من كمال القدرة والمشيئة، الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا متى ما يشاء، هذا من كماله ليس من النقص. فانظر كيف هذه القياس، هذه الأدلة يسمونها قياسات وبراهين، وهي في الحقيقة إما تدل على أشياء كلية أو تدل على أشياء باطلة. ولذلك سماها ابن تيمية كالأشكال المنطقية. إيش معنى الأشكال المنطقية؟ لأنها تدل على مجرد إيش؟ شكل دليل فقط، يريد أن الشكل دليل في الشكل فقط، ما يدل على حقيقة إيش؟ الرب. يعني أعطيك قاعدة عامة، كل حادث لابد له من محدث، طيب هذا شكل، هذا شكل دليل، لكن هل دلني على أن الخالق هو العظيم الذي لما انت ترى السماوات والأرض، لماذا نوع الله من خلق هذه المخلوقات جعل فيها الجمال والتناسق وأشياء؟ لأن كلما تنوعت هذه الآيات ماذا؟ ازدت إيمانا بحكمة الله وجماله ورحمته ولطفه وسائر صفاته، لكن هؤلاء والدليل عندنا هذا فقط، لا يستفيدون شيء يعني من يعني أعمال القلوب ومن الإيمان بصفات الله جل وعلا. لذلك سماها كالأشكال المنطقية، يعني أشياء فقط ذهنية، أشياء عامة. قال فإن القياس البرهاني العقلي سواء صيغة بصيغة الشمول كالأشكال المنطقية أو بصيغة أو صيغة بلفظ التمثيل كما عرفنا، وبين أن الجامع هو علة الحكم. هذا يشبه قياس العلة الإخوة، يعني قياس العلة يتكلمون عن فقهاء، وبين أن الجامع هو علة الحكم، ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد. نعم، الجامع أينما وجد، الإسكار أينما وجد، فإذا يوجد التحريم. وطبعا هم يقولون إخوة المناطق يقولون عندهم أصل، يقولون أن المفيد لليقين هو القياس الشمولي، ما عندهم شيء يفيد اليقين إلا القياس الشمولي، هذا باطل. والقياس الشمولي عندهم لابد أن أفراد إيش يشملها حكم واحد، وذلك يأتون بهذه المقدمات، يعني كل متحرك فهو حادث، والحادث لابد له من محدث، إذن يعني هذا المحدث هو النتيجة، هو يعني الخالق لهذه الحوادث. وهذه المخلوقات، فهذا يسمونه قياس شمولي. لكن عند أهل السنة كما سيأتي أنهم ما يستخدمون هذا القياس أبدا، الله تعالى ما يندرج مع أحد من مخلوق مع شيء من مخلوقاته، وإنما يستخدم قياس ماذا في العقيدة؟ ماذا يستخدم قياس ماذا؟ الأولى، قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. دام أن المخلوق يتصف، سيأتي معنا كل كمال يتصف به مخلوق لا وجه لا نقص في وجه من الوجوه، فالخالق أن يتصف به باب أولى. أما قياس الشمول، قياس التمثيل، ممكن أن تستخدمه في العقيدة لأن الله ليس كمثله شيء. نعم. قال: والتحقيق أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث، يعني إيش باختصار؟ افتقار مخلوق إلى ربه. أن المحدث عن المخلوق لا بد له من خالق، هو علم فطري ضروري في المعينات الجزئية. نعم، في هذه الأمور التي يعني تراها. وأبلغ مما هو في القضية الكلية، هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه. فإن الكليات إنما تصير كليات في العقل بعد استقرار جزئياتها في الوجود. نعم. وكذلك عامة القضايا الكلية التي يجعلها كثير من النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم، كقولهم الكل أعظم من الجزء. طب الكل أعظم من الجزء، أنت الآن فهم شيء معين؟ لا، هذا شيء كلي فقط. الكل أعظم من الجزء، أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك. فإنه أي كلي تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئيه. نعم، أي كلي تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئيه. وإن لم تخطر له القضية الكلية كما يعلم، يعني وإن لم تخطر له إيش هذه القواعد التي أصلوها قضاياهم الكلية، كما يعلم كما يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض. يعني أنت ما تحتاج إلى مثلا تستدل على هذا بإيش مقدمات، لا، خلاص بدن الإنسان يعني بعضه أكثر من بعض، وأن الدرهم أكبر من بعضه، لأن الكل إيش أكبر من الجزء. ما يحتاج تقول ما كان الكل أكبر من الجزء وهذا جزء وهذا كل، فإذا هذا الجزء أصبح أكبر من، لا. قال: وأن المدينة أكثر من بعضها، وأن الجبل أكبر من بعضه، وكذلك النقيضان وهما الوجود والعدم. فإن العبد إذا تصور وجود أي شيء كان وعدمه علم أن ذلك الشيء لا يكون موجودا معدوما في حالة واحدة، وأنه لا يخلو من الوجود والعدم، وهو يقضي بالجزئيات المعينة وإن لم يستحضر. يعني الإنسان هكذا مجرد ما يرى الأشياء المعينة يفهمها، ما يحتاج إلى إيش أن تذكر له قبل ذلك إيش مقدمات. وإن لم يستحضر القضية الكلية، وهكذا أمثال ذلك، وإن لم يستحضر القضية الكلية كما عرف، لأن هؤلاء الإخوة يقولون ما يمكن إثبات هذه، ما يمكن إثبات يعني الإلهية ووجود الصانع والرب إلا بهذه المقدمات، حتى يقولون لا يوجد دليل من مقدمة واحدة، يقول لابد من مقدمتين ونتيجة. ابن تيمية يقول الدليل يمكن يكون مقدمة، يمكن مقدمتين، يمكن يكون ثلاث، يكون أربع، خمس، بحسب إيش؟ بحسب الدليل، بحسب المسألة، بحسب الإنسان. أنت في الفقه ممكن تذكر إيش الدليل أن كذا تعليل كذا وكذا وكذا فالنتيجة كذا، هذا شيء ما له علاقة ب يعني قياس معين ولا. وكلما كان الأمر أعظم كانت الأدلة أوضح، فالأدلة على وجود الرب وتوحيد الرب أمور واضحة، مجرد الرؤية تفكر يسير في هذا الكون أمر فطري، خلاص انتهى. قال: ولما كان القياس الكلي فائدته أمر مطلق لا معين كما عرفنا، الحادث لابد له من محدث، هذا أمر مطلق ما يدل على أنا ما أنت ما عينتني الرب. قال: كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجب كما نزل به القرآن وفطر الله عليه عباده. وإن كانت الطريقة القياسية صحيحة، قلت أحيانا قد تكون صحيحة، إن صح كل حادث لابد له إيش من محدث، هذه طريقة صحيحة. قال: لكن فائدتها ناقصة كما عرفنا. والقرآن إذا استعمل في الآيات الإلهية استعمل قياس الأولى، لا القياس الذي يدل على المشترك الشمولي والتمثيلي، يعني لأن الله تعالى لا مثيل له. قال: فإنه، الآن يشرح لك القياس من باب أولى. قال: القياس الأولى وإيش معناه؟ فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب التي لا كمال فيها فالباري تعالى أولى بتنزيهه عن ذلك النوم والسنة. وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه كالحياة والعلم والقدرة فالخالق أولى بذلك منه. فالمخلوقات كلها آيات للخالق، والفرق بين الآية وبين القياس أن الآية تدل على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة عليه، فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه كما قد بسطناه في مواضع. ترى السماء تستفيد ليس فقط وجود الرب، بل وجود الرب وإيش وعظمة الله رفع السماء بغير عمد ترونها، تستفيد عظمة الله، انظر أشياء معينة حين المطلوب. أما يعني قياسهم يدل على أمور فقط كلية. قال ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات فإنها قد فطرت على ذلك. اسمحونا اليوم ما بناخذ النحو، راح النحو، طيب خلينا نكمل هذا المبحث. قال فإنها قد فطرت على ذلك ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات، لم تعلم أن هذه الآية له. قال ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات، نعيد الكلام حتى نفهم، قال ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له. يعني تخيل الإنسان أصلا غير مفطور على الإيمان بالله، إذا مجرد رأى الآية هل سيعرف يعني ربه بمجرد رؤيتها؟ لا، لابد من وجود أصلا معرفة لله أولا. أنت إذا رأيت فلان هل تعرف اسمه على طول؟ ها؟ لا. أو نعم. فلذلك قال فإن كونها آية، آية له ودلالة عليه، مثل كون الاسم يدل على المسمى، فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك، لا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك وعرف أن هذا اسم له. يقول لك مثلا عندك 10 جالسين، يقول لك من منهم أحمد؟ أنت أحمد ما عرف مواصفاته، ما يمكن أن تعرفه حتى لو نظرت. فكيف تعرف أن هذا أحمد إذا كان عندك معرفة سابقة أن أحمد شكل كذا وصفاته كذا؟ فإذا رأيت إيش، شوف الآن هذه آية دلتك على ما في نفسك. فكذلك الرب لابد، الله تعالى فطر العباد على معرفة، شيء فطري في النفس، مجرد ما ترى هذه الآيات تزداد إيمانا بالله، تزداد إيمانا بالله. ذلك الله يقول لعلكم تذكرون، لما يذكر آيات كونية قل تذكرون، إيش معنى تذكرون؟ يعني شيء موجود أصلا في فطرتك وأنت تتذكره. قال فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك بفطرته وعرف أن هذا اسم له، فكذلك كون هذا دليلا على هذا يقتضي تصور المدلول على تصور المدلول عليه، يقتضي تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له، فلا بد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول. فلو لم يكن المدلول متصورا لم يعلم أنه دليل عليه. نعم، فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه. نعم، إذا قلت سجود السهو إيش معناه؟ الذي ما يعرف حقيقة هذا الحكم في الشرع يقول إيش سجود السهو؟ إذا عرفت أن السجود بسبب إيش السهو، هذه إضافة سببية. لكن إذا قلت صلاة الخوف سببية، ها؟ لكن صلاة الاستسقاء ممكن أين سببية، لكن مثلا فرق، صلاة الاستسقاء صلاة مستقلة، صلاة الخوف هي نفس صلاة الخمس. فأنت ما يمكن أن تعرف الإضافة إلا إذا إيش عرفت تصورت المضاف والمضاف إليه إيش حقيقتهم في الشرع. فكذلك هنا، ولكن قد لا يكون الإنسان عالما بالإضافة ولا كونه دليلا، فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف أنه مستلزم له. والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات، أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفونه حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له. والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع. يعني هذا ينبهك، لأن ليس معنى هذا أنهم أصحاب العقل ونحن ما عندنا عقل، أصحاب شرع ونصوص فقط، لا، بل القرآن قائم على الأدلة العقلية في إثبات الرب أصلا. كيف القرآن يثبت التوحيد؟ بالعقل، بالمنطق. توحيد الربوبية، لما تقول توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوية، إيش معنى؟ شيء عقلي، يعني الذي خلقك ورزقك هو المستحق للعبادة عقلا، هذا المنطق. إذا أنت في فطرتك ونظرت بالآيات عرفت أن هذا هو الخالق الرازق العظيم، إذن هو الذي يستحق التعظيم والعبودية. فالأدلة الشرعية هي أدلة عقلية صحيحة، أما أدلتهم العقلية أدلة يعني إما أن تكون فاسدة أو تكون أدلة يعني لا فائدة منها. كم الأذان؟ ها؟ خلاص، إذن اليوم نكتفي، بعدين بيذكر الخلاف بن سينا للمتسلسل صفحة، يعني صفحتين بس، بعدين تنقطع هذه الشفرة يعني إن شاء الله.